الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصلاة على الميت جماعة فقلنا بأنه يستحب الصلاة على الميت جماعة، ولكن حيث لا إطلاق في دليل مشروعية الجماعة نتمسك بهذا الإطلاق لنفي احتمال الشرط المشكوك في مشروعية صلاة الجماعة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ومن الغريب أن السيد الخائي هنا في بعض كلماته اعترف بعدم إطلاق في دليل مشروعية الجماعة في صلاة الميت، ولكن مع ذلك نفى شرطية العدالة. في إمامة جماعة الإمام في الصلاة على الميت، فبأي إطلاق ننفي احتمال شرطية عدالة الإمام؟ نعم، لو كانت صلاة المأموم واجدة للشرائط العامة في الصلاة على الميت فيمكن أن يأتي بنية الجماعة رجاء، وأما إذا كان هناك بعد بينه وبين الميت بما يخل بالصلاة على الميت فرادا، فهنا مقتضى الإطلاق عدم مشروعية هذه الصلاة لإخلالها بالشرائط العامة للصلاة على الميت. ثم دخلنا في بحث صلاة الجماعة بين أناس عراة يريدون أن يصلوا على الميت، فذكر صاحب العروة أنهم إذا أمنوا من نظر بعضهم إلى عورة بعض آخر كما لو كان في ظلمة الليل أو كانوا عميان أو علم كل منهم أن غيره يغمض عينيه ولا تنفتح عيناه ولو قهرا وغفلة، فهنا يصلون جماعة عن قيام وهم عراة على هذا الميت اللي كل حظ ما كان عده. فليه الإمام مالتهم مثل البقية،
يعني الإمام والمأموم كلهم عراة،
كلهم عراة خرجوا من البحر وهم عراة. صاحب العروة قال إذا لم يمكنهم الصلاة عن قيام مع حفظ الأمن من نظر بعض إلى عورة بعض يصلون عن جلوس، فأشكلنا عليه فقلنا بأنه إذا أمكن لفرد واحد أن يصلي على الميت عن قيام فالبقية يبتعدون عنه حتى لا ينظرون إلى عورته، لا لأجل شرطية ستر العورة في الصلاة على الميت بل لأجل الحكم التكليفي من حرمة النظر إلى عورة الآخرين وحرمة إبداء العورة أمام الآخرين، فلا ينتقل الحكم إلى صلاتهم جماعة عن جلوس. نعم، لو دار الأمر بين الصلاة عن قيام على الميت مع عدم الأمن من نظر الغير إلى عورة المصلي، وبين أن يصلي على الميت عن جلوس، فهنا تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة على الميت المشروطة بالقيام وبين وجوب حفظ العورة من أن ينظر إليها، ولا إشكال في أن وجوب الستر أهم، فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة الاضطرارية على الميت وهي الصلاة عن جلوس. ثم تعرضنا لكيفية صلاة الجماعة، فيما إذا كان المصلون عراة، حيث ورد في كيفية صلاة الجماعة في الفرائض إذا كان الإمام والمأمومون كلهم عراة، أن الإمام يقف بين الصف ولا يوجد صف ثاني، صف واحد لا يتقدم عليهم الإمام، الإمام يقف في وسط المأمومين ويصلون، فقاسوا المقام بتلك المسألة. فالسيد الخوي هنا أيضا قال يصلي العاري ولو مع الأمن من النظر إلى عورته كما لو كان ظلمة الليل، أو ستروا عورتهم بأيديهم، فهنا إمام الجماعة في الصلاة على الميت لا يتقدم على المأمومين بل يصلي في وسط الصف. ولكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الحكم في المقام، فإن هذا الحكم وارد في صلاة الجماعة، حيث إن هناك صلاة مشتملة على الركوع والسجود ونحو ذلك، فلا يقاس بصلاة الميت. كيف نقيس صلاة الميت بصلاة الفريضة جماعة إذا كانوا عراة؟ نعم، ورد في الحديث أن الإمام لا يتقدم على المأمومين الذين يصلون في صف واحد بل يقع في وسط الصف، ولكن هنا لا دليل على ذلك. وفي غير فرض صلاة الجماعة في العراة ذكر السيد الخوي أن مقتضى عموم ما دل على أن الإمام إن كان مأمومه واحدا فلا بد أن يقف مأمومه عن يمين الإمام إذا كان رجلا، وإن كان المأموم أكثر من واحد يتقدم الإمام على المأمومين ويصلي المأمومون خلف الإمام. يقول السيد الخوئي هذه الرواية الدالة على هذا الحكم لا تختص بالصلاة، كي نقول صلاة الميت ليست صلاة، بل الرواية وردت في إمام الجماعة، وإمام الجماعة يسوق على إمام الجماعة في الصلاة على الميت. ولأجل ذلك التزم السيد الخوي هنا بأنه لو صلي على الميت جماعة فإن كان المأموم واحدا ورجلا يقف عن يمين إمام الجماعة، وإذا كان المأموم أكثر من واحد لا بد من وقوف المأمومين خلف الإمام، أخذا بإطلاق الدليل. إلا أن المشهور حملوا كل ذلك على الاستحباب، حتى في صلاة الجماعة في الفرائض اليومية قالوا بأنه يستحب أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام ولا يجب ذلك. وإذا كان المأموم أكثر من واحد يستحب أن يقف المأمومون خلف الإمام ولا يجب ذلك، يمكنهم أن يقفوا عن يمين الإمام ويساره كما ذكره السيد السيستاني في رسالته، بينما أن السيد الخائي ذكر في رسالته أن الأحوط وجوبا في صلاة الجمعة رعاية هذا الحكم. إذا كان المأموم واحدا يصلي عن يمين الإمام إن كان رجلا، وإن كان المأموم أكثر من واحد لابد من صلاة المأمومين خلف الإمام، وإن كان المأموم امرأة فإن لا فرق بين أن تكون واحدة أو أكثر تصلي خلف الإمام والإمام يتقدم عليها. هنا قد يقال بأنه حيث أعرض المشهور عن الالتزام بالوجوب فيكون إعراض المشهور دليلا على حمل هذا الحكم على الاستحباب، لكن إعراض المشهور فيه ثلاث مباني: المبنى الأول مبنى المشهور من أن إعراض المشهور موهن لسند الرواية إن كان الإعراض عن سندها فيما إذا كان السند ظنيا، وموهن لدلالة الرواية إن كان الإعراض عن دلالتها فيما كانت دلالتها ظنية. المبنى الثاني مبنى السيد الخائي من أنه لا أثر لإعراض المشهور عن سند رواية أو عن دلالتها، فإن خبر الثقة حجة ولو أعرض عنه المشهور، لأن إعراض المشهور لا يجب الوثوق بخطأ هذا الخبر. نعم تسالم الأصحاب يختلف، لو تسالم الأصحاب في عدم العمل بخبر فهذا يوجب الوثوق باشتمال هذا الخبر على خلل في إما في متنه أو في إما في سنده أو في دلالته. وأما إعراض المشهور فلا يضر بحجية خبر الثقة ولا بحجية ظهوره، إن كان إعراض المشهور عن سند خبر الثقة فلا يمنع من حجية خبر الثقة، وإن كان إعراض المشهور عن دلالة خبر فلا يمنع عن حجية الظهور، لأن الظهور حجة ولو حصل الظن بخلافه. المبنى الثالث ما اختاره السيد الصدر من التفصيل بين الإعراض عن سند خبر الثقة الظني الصدور فيكون إعراضهم موهنا لحجيته، وبين إعراضهم عن دلالة خبر فيكون إعراضهم عن دلالته غير موهن لا يوجب إعراض المشهور عن الدلالة وهنا في حجية تلك الدلالة. ما هو منشأ هذا التفصيل؟ قد يكون السند قطعيا والدلالة ظنية، فهذا يعني أن الإعراض كان عن دلالة الخبر. وقد يكون الدلالة وقد تكون الدلالة قطعية والسند ظنيا فيكون الإعراب عن السند، أو أنهم أفتوا بالاستحباب كما في المقام، فهذا يعني أنهم لم يعرضوا عن الحديث وإنما حملوا الحديث على الاستحباب، فهم أعرضوا عن دلالة الحديث على الوجوب. لا يحتمل أنهم أعرضوا عن سند هذه الرواية الصحيحة الأعلائية على ابن رزين عن محمد بن مسلم، هذا الحديث سنده صحيح أعلائي، يبعد إعراض المشهور عن سند هذا الحديث، جدا بعيد عن الألهان، وإنما حملوا الحديث على الاستحباب. ما هي نكتة تفصيل السيد الصادر؟ نكتة تفصيله أن السيد الصادر يرى أن حجية خبر الثقة عند العقلاء مشروطة بعدم وجود ظن النوعي بالخلاف، أو فقل مشروطة بعدم أمارة ظنية ولو ظنية غير معتبرة على الخلاف. بينما أن حجية الظهور حجية مطلقة ثابتة حتى مع الظن بالخلاف، ولأجل ذلك يقول السيد الصدر ما ورد في الرواية من أنه إذا استهل جماعة فشهد بعض قليل منهم برؤية الهلال وقال الأكثر لم نرى الهلال، فهذه الشهادة غير معتبرة لوجود أمارة ظنية بخطئها. كيف يستهل الكثيرون؟ 100 شخص راحوا واستهلوا، 2 منهم أفرض جاء وشهد برؤية الهلال وهم كالبقية، والآخرون لا ينكرون ذلك يقولون نحن لم نرى الهلال، فهذه الشهادة لا تكون معتبرة كما ورد في الروايات، وموافق هذا المتن المذكور في الرواية من أن الهلال ليس الهلال أن يقوم واحد فيقول قد رأيت، إذا رآه واحد رآه 100. السيد السيستاني يذكر شبيه هذا التفصيل بين خبر الثقة والظهور. في خبر الثقة هو يقول يدور حجية خبر الثقة مدار الاطمئنان الشخصي، لابد أن يحصل الاطمئنان والوثوق بصدق هذا الخبر، ولكن الظهور حجيته تعتبر ميثاق غلائي، ميثاق غلائي، ونتيجة ذلك أن السيد الصاد فصل في إعراض المشهور بين أن يكون إعراضهم. لا، السيد السيستاني ما رأيت منه تفصيلا في المقام، ولعله هم مقتضى ما ذكره أن يفصل حسب ابنه مثل السيد الصاد، ولكن أنا لم أرى منه في هذا البحث شيئا واضحا، لكن السيد الصاد رتب على رؤيته في حجية خبر الثقة وحجية الظهور هذا التفصيل، قال إعراض المشهور لا يكون موهنا أن حجية الظهور، لأن حجية الظهور مطلقة عند العقلاء وغير مشروطة بعدم الظن الشخصي أو النوعي بالخلاف، بينما أن حجية خبر الثقة مشروطة عند العقلاء بعدم حصول الظن النوعي والأمارة الظنية ولو غير معتبرة بالخلاف. المقصود من إعراض المشهور إعراض مشهور القدماء، وإلا فإعراض مشهور المتأخرين مدركي. نعرف لماذا أعرضوا عن حديث سندا أو دلالة، فالمهم إعراض مشهور القدماء، حيث إن منشأ إعراضهم قد لا يتضح لدينا فيوجب الظن النوعي بخلاف خبر الثقة. وترون أن هذا مؤثر في الفتاوى، مثلا في بحث الهلال السيد الخوي يقول إذا كان الهلال مقوقا، يعني إذا كان كان الهلال مطوقا له طوقان، فهذا يدل على أنه هلال الليلة الثانية لأجل رواية. لأجل رواية ولكن السيد الصاد والسيد السيساني ما أفتوا بمضمون هذه الرواية لإعراض المشهور عنها. السيد الصاد يقول إعراض المشهور يوجب الظن النوعي بالخلاف، والسيد السيساني لعله هكذا يقول يمنع إعراض المشهور عن الوثوق بصدور هذا الخبر. خب، بناء على مسلك المشهور من كون إعراض المشهور موهنا مطلقا سواء كان إعراضهم عن السند أو إعراضهم عن الدلالة، فهنا يقال بأن المشهور أعرضوا عن دلالة صحيحة محمد بن مسلم على وجوب كون المأموم واقفا عن يمين الإمام إذا كان واحدا، ووجوب وقوف المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد خلف الإمام. ولكن نحن لا نقبل المسلك الأول، لا وجه لكون إعراض المشهور موهنا عن الدلالة قطعا، بل لا يبعد أن نقول بأنه ليس موهنا حتى لو كان إعراضهم عن السند، لأننا نقول بوجود إطلاق لفظي في حجية خبر الثقة وهو صحيحة الحميري العمري ثقتي، فما أدى إليه عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. نحن نقول هذه الصحيحة الصادرة قطعا عن المعصوم أو صادرة اطمئنانا عن المعصوم تشهد بحجية خبر الثقة مطلقا. فلو كان هناك خبر ثقة حصل الظن النوعي بخلافه، فمقتضى إطلاق هذه الرواية المباركة حجية ذلك الخبر. ولأجل ذلك نحن نقول إعراض المشهور ليس موهنا لا للسند ولا للدلالة. نعم، هنا مطلب أشرنا إليه في أبحاثنا مرارا، وهو أن احتمال اقتران صدور الحديث بارتكاز متشرعي على عدم الوجوب مثلا، احتمال ذلك كاف في أن لا نجزم بانعقاد الظهور في الحديث في الوجوب لأن القرينة الحالية النوعية أي الارتكاز المتشرع على عدم الوجوب تصلح لعدم انعقاد خطاب الأمر في الوجوب. الشك في ذلك كاف في الشك في انعقاد الظهور، ولا يوجد أصل عقلائي على عدم الاعتناء بالشك في القرينة المتصلة ما دام سكوت الراوي لا ينفي وجود تلك القرينة. القرينة اللفظية المحتملة سكوت الراوي ينفيها، لأنه خلاف وثاقة الراوي أن يذكر الحديث ولا يذكر قرينة لفظية صارفة صدرت من الإمام عليه السلام، وإذا سمعناها فهمنا أن ذلك الأمر ليس ظاهرا في الوجوب، هذا خلاف وثاقة الراوي. وهكذا إذا اقترن خطاب الأمر بقرينة حالية شخصية، كان وجد في مجلس الإمام قرينة شخصية حالية أن الإمام ليس بصدد بيان الوجوب. وأما القرينة الحالية النوعية هي قرينة يعيشها الراوي والمستمع، الراوي والمروي له. زرارة سمع من الإمام هذا الحديث أن الإمام قال يقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، وهو حسب ارتكازه المتشرعي فهم من ذلك الترغيب والحث على ذلك من دون أن يكون إلزاميا، فهو حينما ينقل ذلك لحريز لا يرى نفسه ملزما ببيان القرينة الحالية النوعية وهي الارتكاز المتشرعي، لأن حريز مثل زرارة يعيش في هذا الجو المتشرعي. نظير ما لو جاء شخص من درس أخلاق فقال الأستاذ اليوم قال صلاة الليل واجبة على الطلبة، هو ما يوضح للآخرين يا بترى أكو قرينة عامة على أن هذا ليس وجوبا فقهيا، وجوب أخلاقي. ليش ما يقول؟ لأن ذاك اللي راح شارك في درس الأخلاق وسمع هذا الحجي من أستاذ الأخلاق، من ينقل هذا الكلام للآخرين يدري بأن الآخرين أيضا يعيشون في هذا الجو، يدرون بأن هذا مو وجوب فقهي، وجوب أخلاقي، فليش يؤكد أن هذا ليس وجوبا فقهيا؟ المسألة واضحة. إلى أن يسجل في كتاب المؤلف ابتناء أن الناس يعرفون هذا المرتكز، إلى أن شيئا فشيئا هذا الارتكاز الأخلائي يخفى ويضعف في نفوذ المؤمنين، وبعد 1000 سنة يصل الدور إلينا ونحن غاب عنا ذلك المرتكز المتشرعي، ومن نسمع غسل مثلا من نسمع المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام نقول الأمر ظاهر في الوجوب، غسل الجمعة واجب ظاهر في الوجوب، غسل الإحرام واجب ظاهر في الوجوب، لكن إذا التفتنا إلى احتمال اقتران صدور هذا الكلام من الإمام عليه السلام بارتكاد متشرعي على عدم الوجوب فلا نجزم بالوجوب. كل ما كان هناك احتمال عقلائي على وجود ارتكاز متشرعي يصلح أن يكون مانعا عن انعقاد الظهور في الخطاب نحن نلتزم به، لأن حجية الأمر صيغة ومادة على الوجوب ليست حجية عقلية، حجية وقلائية ناشئة من الظهور، ناشئة من الظهور. فلو كان الخطاب مجملا لا يراه العقلاء حجة على الوجوب، وإذا اختل الظهور لا يمكننا إثبات الوجوب بهذا الخطاب. فلعله لأجل ذلك لا يفتى بالوجوب، لأنهم رأوا أنه عادة لا مو ملتزمين الناس المتشرعة، مأموم واحد يصلي خلف الإمام، يصلي عن يسار الإمام، قد يصلي عن يمين الإمام، مو ما يهتمون بهذا حتى أصحاب الأئمة، فهذا الارتكاز يمنع من إنقاذ الظهور في الوجوب. ولأجل ذلك نحن أيضا لا نجزم بالوجوب، وإن كان الأحوط استحبابا رعاية هذا المطلب أن يكون المأموم الواحد واقفا عن يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر يقفون خلف الإمام سواء في صلاة الجماعة في الفرائض أو صلاة الجماعة في الصلاة على الميت. لا، هذا مطلب آخر ليس لنكتة إعراض المشهور، هذا الذي قلته موافق مع البحوث. نفس السيد الصاد ذاكر هذا في بحث الشك في القرينة المتصلة، قال وبذلك نعالج كثير من الروايات الآمرة بأمور لم يلتزم المشهور بوجوبها. لنكتة أخرى، المسألة 17، إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، شوفوا يستحب أن تقف خلفه في صلاة الجماعة، لا بد أن تقف المرأة خلف الإمام حتى عند المشهور، لأنهم يقولون لا يجوز للرجل أن يصلي وبحذائه امرأة تصلي، وإن حمل ذلك بعض الفقهاء كالسيد الخميني على الكراهة. ولكن هذا لا يشمل المقام، لأن الصلاة منصرفة أو اسم لغير صلاة الميت. وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها. ورد في عدة روايات أن الحائض إذا أرادت أن تصلي على الميت تقف وحدها متأخرة عن بقية الصفوف. فضيحة مو فضيحة ليال، هذا ما استفيد من الروايات. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة، قال نعم ولا تصف معهم. وفي موثقة سماع نبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقالت تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف. التيمم، الأمر بالتيمم محمول على الاستحباب، لأنه ورد في الرواية أن صلاة الميت ليست مشروطة للطهارة. لا نحتمل أن الحائض يجب عليها أن تتيمم، ولكن الجنب يأتي ويصلي على الميت قربة إلى الله تعالى. لا، ورد في الروايات أنه لا بأس بالصلاة على الميت في حال الحدث الأكبر والأصغر، كما إن شاء الله ببالي أكو روايات في خصوص ذلك. على أي حال هذا مسلم بين الأصحاب. يقع الكلام في المسألة 18 غدا إن شاء الله.